وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. معاشر الإخوة، لقد بين القرآن الكريم أن الأمم تزدهر وتنتصر بالصدق في القول والعمل، وتنهزم عندما تنفل عن حمل أعباء الحياة الحرة الأبية، وتنهزم عندما تنكس عن الإقدام في ساحات الجهاد والتضحية، وتخشى عواقب المخاطرة والجرأة. فلا بد أن تصدر عليها محكمة التاريخ حكمها بالإعدام. وهكذا بدأ القرآن يقص أنباء هذه الأمة التي فرت من تكاليف الحياة فأدركها الموت. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فحقت عليهم كلمة العذاب وماتوا في الديار التي عجزوا عن الدفاع عنها. ويبدو في ذلك أن قادتهم كانوا جبناء، ليسوا قادة مقاومة، وإنما كانوا أمراء ترف وساسة لهو ولعب. ويبدو أن شعوبهم كانت شعوبا مخدرة بالملذات والمظاهر، منشغلة عما هو أسمى من ذلك. فلما أراد الله أن يعلم هذه الأمة كيف تحيا، أشعرها أن دون نيل الكرامة بذل النفس والنفيس ودفع الضرائب المفروضة على الدم والمال، فقال لهم: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وهيهات أن تستطيع الأمم الحوارة دفع ذلك الثمن الغالي، وكيف تدفعه من نفوس هي بها في الحق شحيحة، ومن أموال هي بها في الخير ضنينة. وبدأ القرآن يا سادة يفصل حوادث هذه القصة الرائعة فقال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. والسؤال الذي يطرح نفسه: لم تموت الأمم؟ من هذه الآية تعرف مجموعة من أحوال الشعوب المستضعفة، فهي تعرف المجد والحرية والاستقلال، ولكن كتابة تملأ الصحف وهتافا يزحم الجو ومظاهرات تسيل بها الميادين وأكفا يعييها التصفيق، فإذا جد الجد وكشف الأمر عن ساق وتلفت الوطن يطلب الحماة الذين يغسلون عنه العار، لم يجد أحدا أبدا من هذه الجموع الحاشدة يجد جموعا تفر وهي تصيح يحيى الثبات على المبدأ. وقد كان زعيم هذه الأمة كبيرا بشؤونها، فلما تجمهروا حوله وغلبتهم ثورة الحماسة فصاحوا: نريد القتال، الويل للغاصبين، الويل للمعتدين. قال لهم في تثبت المرتاب ولهجة الحائر: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ خشي نبيهم أن يجبنوا كما جبنوا أولا، فقال: أخشى إن جاء ما تطلبون أن يفتضح كذبكم وأن ينكشف جبنكم، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما حانت ساعة الصفر ودق النفير العام، لم تر في ساحة القتال إلا علما ينشره النسيم ويطويه على حفنة من الرجال، هم بقايا الجماهير التي طلبت بالأمس القتال ثم صفرت منهم اليوم ميادينه. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. سماهم القرآن ظالمين مع أنهم مظلومون، فكيف جازت هذه التسمية؟ إن الظلم نوعان: ظلم الإنسان لنفسه وظلمه لغيره، وكثيرا ما يكون النوع الأول عاملا ممهدا لوقوع النوع الثاني، فالذي يقبل الذل والانحناء يغري الآخرين بالبذي والاعتداء. فسياق الآية يا سادة يحمل الأمم النائمة على المظالم أوزار ما تقاسي وتعاني. كما بين القرآن الكريم أن الأمم والشعوب تنتصر بقادتها وزعمائها عندما يكون قادتها وزعماؤها رجال دفاع ومقاومة لا رجال جبن ومساومة. فعندما أصيب بنو إسرائيل بجرثومة الذل وفشى فيهم مرض الجبن، جاءوا يقولون للرجل الذي ساقته العناية لإنقاذهم: لقد عزمنا الجهاد، لقد عزمنا على الجهاد من أجل حريتنا المفقودة، فاختر لنا القائد الذي يلم شملنا ويركز قوتنا ويكسر بنا عدونا. فقال لهم الرجل الملهم: ما دمتم قد صدقتم العزم فقد سنحت لكم الفرصة وقد هيأت لكم الأقدار أكفأ رجل يحقق لكم أهدافكم. واشرأبت الأعناق لترى القائد الكبير، فإذا بهم يرون طالوت. ومن طالوت هذا؟ لقد عرفوه رجلا لا يملك من حطام الدنيا إلا عقلا ذكيا وجسما قويا، ويقال إن له مواهب عالية. وما قيمة هذه المواهب إلى جانب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة عند فلان وفلان ممن يجلون ويقدسون؟ ورمت أنوفهم أن تخضع لزعيم من أبناء الشعب، وهم الذين طالما مرغت أنوفهم في التراب خضوعا للزعماء الأجانب. وأبى الله إلا أن يكرههم على الحق وأن يرجمهم على احترام المواهب وحدها. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. في ميزان الحقائق يرجع الناس بالكفايات والأعمال لا بالوجاهة والأموال، وهذا منطق عادل، غير أن دون تطبيقه عوائق كثيرة من طبائع الناس أنفسهم ومن طبائع الأحوال الاجتماعية التي يعيشون فيها، ولذلك قل ما يرجع إليه الناس. فإن العيون المجردة يأخذها منظر الهامة والقامة، وهذا ما وقع به فرعون عندما دخل عليه موسى في هيئة متواضعة، ولم يدخل عليه في زينة الملوك وأبهة المترفين، فقال للناس في تبرير اعتزازه بنفسه وتطاوله على نبيه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والمنطق الفرعوني يا سادة في مقياس الحقائق يملأ أدمغة الكثيرين حين ينظرون لأنفسهم وحين ينظرون إلى الناس. وإنك ترى الكثيرين من فقراء المواهب يشعرون بالسطوة الفارغة، وتلك آفات تصيب الأمم عندما تذهب ريحها وعندما تنهار حضارتها. وهذه أمة طالوت، وهذه أمة طالوت تريده رجلا صاحب مصرف يقرض منه الكبرياء والجبروت والمفاخرة، شأنهم شأن اليهود في تفسيرهم. ولكن الله هيأ لهم رجلا صاحب مصرف يهب منه الفضائل للمعدمين وينفق من أرصدته التي لا تفنى حتى يسترد النصر للمظلومين. إن الرجولة بجوهرها الحر لا بقشورها التي تطير مع الريح، فليفهم ذلك الجاهلون. أما قولهم ولن يؤتى سعة من المال، يا سادة إن المال له فلسفة وله في الحياة أثر. اعتبر اليهود المال أساسا حقيقيا في تقويم الأشخاص وفي كسب الحياة وتسيير الدنيا، وهذا الكلام فيه نصف الحق ونصف الباطل. وفهم المسلمون أيام جاهليتهم أن المال لا لزوم له وأن الفقر دلالة التقوى، وهذا الكلام فيه باطل كثير وضلال ضخم. وقد ابتلي المسلمون بصنفين من الناس: فقراء لا يحصلون الكسب، وأغنياء يملكون ويبذلون في الترف. وهؤلاء صدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرغم، تعيس عبد الخميصة والقصيفة. وقد سيطر اليهود في عالمنا المعاصر على أفخم البنود والشركات العالمية لكي يعززوا من اقتصادهم، وذلك من أجل ضرب العرب والمسلمين في كل زمان ومكان. في عام 1955 اختلست الدول الغربية الطامعة في ثروات وخيرات العرب 500,000,000,000 دولار أمريكية، عدا عما يختلسوه من منازل الذهب والفضة والكبريت وغيرها. أيها العربي المسكين، هل طاف بخيالك هذا الرقم الجنوني؟ هل لدى أبنائك من حب القمح ما يساوي هذه الملايين؟ حسبك أن تعلم أن ما يسلبونه من بلاد العرب هو شريان أجسادهم ونور عيونهم وينبوع حياتهم، وأن أساطيلهم التي تغذد وتدمر، وسلاحهم الذي يقتلك، وراياتهم التي تحاول الارتفاع في سمائك قائمة على تلك المسلوبات. وليس العرب يعلمون أن أموالهم وثرواتهم من نفط وبترول وغاز وذهب وفضة وغير ذلك. شراع يدفع سفينتنا، شراع يدفع سفينتنا لما فيه حتفنا، وخنجر يقطع أوصالنا، وغل في عنق حضارتنا، وجرثوم في غدير سعادتنا. فيجب على العرب أن يدركوا وأن يعلموا أن أموالهم تسيطر عليها ثعالب وثعابين غربية من أجل الحفاظ على الاقتصاد اليهودي. ألا ترون يا سادة، ألا ترون الحروب التي شنت على سوريا، على هذا الوطن الحبيب، على هذا الوطن الشامخ بقيادته وبشعبه المعطاء الأبي العزيز؟ ألا ترون الحروب التي شنت على العراق، عراقنا الحبيب، الحروب التي تشن الآن اليوم على غزة الحبيبة الجريحة وغيرها من البلاد العربية؟ هي أموال خليجية سعودية قطرية. عجب، كيف وصل العرب إلى هذا الحال وبعد ما يمر، وبعد مرور ما يقارب ما يزيد عن 3 سنوات من هذه الحرب الكونية التي شنت علينا وعلى منطقة الوطن العربي بأسره؟ تنقلب الموازين فجأة بين عشية وضحاها، يظهر مفتي السعودية ليقول للعالم إن داعش وتنظيم القاعدة هما العدوان اللدودان للإسلام وقتلهم حلال، ويظهر بعدها الأمريكي سيدهم، يظهر أوباما ليقول للعالم إن داعش هي عصابة إجرامية خطيرة يجب على العالم محاربتهم وقتلهم أينما وجدوا، ويظهر الفرنسي ليعترف، يقول كاميرون يوجد من فرنسا إرهابيين يقاتلون في سوريا، واعترفت أمريكا بذلك واعترفت بلجيكا بذلك. ما الذي تغير أيها العالم؟ ما الذي حدث؟ أوباما، ألستم أنتم من ولد داعش؟ أما اعترفت هيلاري كلينتون هذه العاهرة أنها هي التي صنعت داعش وهي التي ولدتها من بطنها الخبيث؟ أوباما، ما الذي جعلكم تقتلون ابنتكم المدللة داعش؟ يقول أوباما لنا إن ابنتنا داعش قد عقتنا، فهي تهدد مصالحنا في أربيل، وقتلت لنا الصحفي الأمريكي، وتهدد مصالحنا في العالم بأسره، فلذلك عملنا على محاربتها وقتلها. ألا ترون يا سادة، أيها السوريون الأساوي، أيها الشعب المعطاء، ألا ترون كيف قد ظهر كذبهم وانكشفت مؤامراتهم وانكشف مكرهم الخبيث؟ بعد سنوات طويلة عانينا فيها ما عانينا من ظلم وإرهاب وقتل وخطف وسرقة وانتهاك للأعراض، واليوم تنقلب الأمور والموازين رأسا على عقب. مجلس الأمن يتغير، منظمة حقوق الإنسان المزيفة تغير من مواقفها، العرب يغيرون من مواقفهم. لما تغيروا يا سادة؟ أما سألتم أنفسكم هذا السؤال؟ إن صمودكم كان زلزالا مدمرا لكم، إن صمودكم وتضحياتكم كانت نصرا عظيما للأمة العربية والإسلامية بأسرها. وقد حذرهم قائد هذا الوطن، القائد الملهم بشار الأسد، حذرهم من الإرهاب، من دعم الإرهاب، من تداعيات الإرهاب في المنطقة، حذر تركيا، حذر لبنان، حذر الأردن. بعضهم اتخذ سياسة النائب النفسي وقال الأمر لا يعنيني، وبعضهم أدخل المرتزقة إلى سوريا، وبعضهم مول بالمال والسلاح، وبعضهم روج في قنوات الإعلام وفعلوا ما فعلوا، لكنهم صدموا بصمود هذا الشعب المعطاء. وجدوا أن الإرهاب قد بدأ زلزاله يضرب العالم بأسره، يضرب الشرق الأوسط ويضرب العالم الغربي بأسره. ونقول لداعمي الإرهاب وعلى رأسهم هؤلاء النعاج الخليجيون مع الأسف، والله أصبحنا نستحي أن نقول هؤلاء عرب، وهم لا يوجد في عروقهم دم للعروبة. نقول لهم كم فتحتم من قناة إعلامية من أجل التجيش على سوريا وقائد سوريا، هذه غزة تذبح وتقتل. ما رأيناكم فتحتم قناة تتحدثون فيها عن جرائم شارون، ما رأيناكم فتحتم قناة تتحدثون فيها عن قدسية المسجد الأقصى وكيف حرقه اليهودي الإسرائيلي منذ 45 عاما، ما رأيناكم تحترقون على الأمة كما احترقتم على قتلنا ودمارنا. أيها النعاج، أيها الغرب، ستريكم سوريا أكثر مما ترون ومما تتوقعون. نحن شعب لا يخنع إلا لله ولا يركع إلا لله، لأننا أصحاب حق. وسيأتي اليوم القريب نحتفل فيه بالنصر العظيم الذي سيتوجه العالم بأسره، وسيصبح بشار الأسد زعيما للعالم بأسره. وسيظهر لكم أكثر من ذلك أن الحق ينتصر ولو بعد حين، وسيظهر لكم أنكم كنتم تجهلون قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أوباما، أردوغان، السعودية، قطر، كل الأذناب، شيوخ الفتنة، شيوخ التضليل الذين صعدوا على شاشات التلفاز وخرجوا إلى العالم يحرضون وهم يبكون على الدم السوري، يحرضون على قتلنا ودمارنا وخرابنا. أين أنتم يا أئمة الحرمين، يا من هيجتم علينا في منابر الحرمين، في دروس الحرمين؟ ها هو مفتيكم يقول إن داعش والقاعدة هما العدوان اللدودان للإسلام، فلما أنتم وقفتم معهم منذ البداية؟ لقد ظهر كذبكم وظهر نفاقكم وظهر أنكم خدم للصهيونية العالمية. أما نحن هنا في دمشق فستبقى منابرنا منابر حب وسلام، ندعو إلى الأخوة، ندعو إلى التراحم، ندعو إلى التعاون وإلى التكاتف، ولا ندعو إلى دمار أي بلد عربي، لأننا نؤمن يقينا وندرك تماما أن البلاد العربية هي بلادنا وأن شعوبها هم أهلنا. فلذلك لا نسلك طريق الشيطان الأكبر وهو الأمريكي كما سلكتموه أنتم، فوصلتم إلى طريق خاذكم فيه إلى الذل والهوان. ولا تنسوا أبدا، لا تنسوا أبدا قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والحمد لله رب العالمين.